السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور عادل عزازي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا
وسهلا بك. الله يحفظك.
الله عز وجل أن يمتعكم
بالصحة والعافية. الله يبارك فيكم مشاهدينا الكرام. الله
يحفظكم وينفعنا بعلمكم.
آمين.
طبعا حضرتك ليست المرة الأولى على قناة الندى، لكنها المرة الأولى ان شاء الله تعالى مش الاخيره في برنامج اهل الذكر.
ارجو الله عز وجل. اللهم استعان.
ان شاء الله تستمر وتنورنا وتشرفنا دائما. ان شاء الله يكون كل يوم اربعاء.
اياك الخير ان يمضيه الله.
الرابع عصرا.
ان شاء الله
تعالى. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم لنتمكن فضيله الشيخ عادل عزازي من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. ومعي بعض الاسئله الشيخ الكريم. كثير من الناس يسألون عن أحكام الغسل والاغتسال الرجال والنساء. يعني امرأة تسأل وتقول لو هي لها ضفائر وتريد أن ترفع الجنابة أو تغتسل لرفع الحيض طهرت، هل لابد أن تفك هذه الضفائر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل طبعا في الغسل هو تعميم الجسد بالماء سواء كان رجل أو امرأة، ولابد أن يراعي الإنسان في غسل الجنابة وغسل الحيض أن الماء يصل إلى كل موضع من أجزاء الجسد. إلا أنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أشد ضف رأسي فأنفضه في الجنابة في بعض الروايات والحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لما يكفيك أن تأخذي يعني حبسة من ماء ف يعني تضعينها حتى يصل إلى شؤون الرأس، يعني يكفي أنها تأخذ الماء وتدلق به شعرها حتى أن المية توصل إلى جذر الشعر أو إلى فروة الشعر، لكن ليس عليها أن تفض الضفيرة سواء كان هذا الغسل من غسل جنابة أو كان هذا الغسل من غسل الحيض. لكن بقية أجزاء الجسد لابد أن الماء يصل إلى كل موضع. لكن العلماء يعني ينبهون على بعض المواضع التي يتعهدها الإنسان في الغسل، وإن كان هو طبعا هو المعنى العام مفهوم أنه هو يغتسل يعني يعمم الجسد بالماء. الأماكن اللي يتعهدها العلماء مثل سماخ الأذن، يعني سبب يغتسل لازم يتأكد الماء دخل في ودانه، مثلا عند أعماق العين تحت الأنف أسفل الذقن السرة تحت الأباط بين الفخذين بين الأصابع تخليل الأصابع، يعني دي أماكن إيه الإنسان يتأكد إن الماء وصلت إيه، وإلا فلو إنه خلاص الماء وصلت فيكفي هذا إن شاء الله.
وزيد الجنة دكتور. الأخ عمار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أستاذ عمار، تفضل.
عرف حضرتك أنا دلوقتي حاليا طالب في الجامعة.
ما شاء الله.
والجامعة قرر علي منهج، هل يجوز ان الدكتور يلغي حاجة من المنهج ده مع العلم ان هو مش مؤلف الكتاب؟
طب انت ده سؤال اكاديمي.
السؤال الثاني حضرتك
مش فتوى. نعم اتفضل. السؤال الثاني اتفضل.
لا السؤال الثاني حضرتك، لماذا يفعل الخطيب لو انتقد وضوءه واقف على المنبر؟
حاضر.
هو لو هو إمام أيضا
وهو أن يأخذ وضوء. حاضر. أم مالك السلام عليكم.
عليكم السلام. لو رسد لك تزحني.
الحمد لله ومرحبا يا أم مالك، تفضل.
حضرتك أنا عايز أسأل عليك على الحياة. أول حاجة أنه أنا جوزي شغال أمن على شعمارة، فجاله واحد اداله ظرف، الظرف ده فيه فلوس، فقال له طلع الحاد. من السكان يعني. فجزي ليتي اطلب من اللي عدله الظرف لحد يعني بقى له شهر مش فاكر من اللي عدله الظرف ولا عارف انه قال له وديه لمين.
يعني هو مش عارف نسي.
نسي خالص. هو خلاه عند يعني خلاه يجيبه فنسي خالص الظرف انه يديه لمين او مين اللي جابه له اصلا نسيه.
حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ، انا امي متوفيه تحاسي
الله يرحمها،
كانت يعني حاسه نار كلتها النار، فانا حلمتي انه جتني في الحلم يعني انه هي جاياني لابسه كانه في زي مش مستشفى يعني، ومدلوق عليها ديت نغلي، بقول لها ليه جوزك عمل كده فيكي اللي هي يعني هي متجوزه واحد تاني غير ابوي بعد ما ابوي انا توفت وهي اتجوزت حد تاني. فلما جاني بالحلم بالمنظر ديتي هو منظر انه هو موتها بالنار، وهو في الحقيقه فعلا ده حصل انه جوزها موتها محروقه يعني
الله يرحمها.
فانا بحكي الحلم الناس بيقولوا لي ده هي بتطلب مني انا ان انا اسمعها، لاني انا هي لما ماتت انا ما عيطتش عليها ولا حزنتش عليها يعني علشان يعني ما ربتنيش وكده فما حبيتهاش.
طيب واضح كده الله يرحمها وجعلها من اهل الجنه. حاضر.
فهم بيقولوا لي انه هي كده بتتعذب، هو ده صح؟ والحلم الثاني معلش يا شيخ الله يبارك لك، اني انا مرات اخو جوزي ما بتخليش شيء، وجاتني في الحلم انه هي شايله عيل زي القمره، كان حلو وكويس الواد جميل يعني.
حضرتك بتفسر احلام؟ الشيخ ما بيفسرش احلام.
اسمع ان شاء الله.
طيب زوجك امراه او زوجة اخو زوجي
اخو جوزي ما بتخلفش، فانا جاتني في الحلم انه هي شايله بيبي على ايدي، والبيبي ده كان حلو فانا عايزه اخده منه، انا مخصماها كنت في الحلم مخصماها يعني. فالبيبي ده عمال يعيط، فانا خدت منها البيبي عشان اسكته، فالجنب اليمين يا شيخ زي اللي مطلوخ او مدلوق عليه حاجه سخنه، فانا خدت منها البيبي، وفي الحقيقه ما بكلمهاش برضه، وفي الحلم برضه زي كده.
انت كل احلامك لها علاقه بالواقع. طيب حاضر. شيخنا هيفسره لك. حاضر ان كان يعني. فامان الله عليك ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. الكفن معذره انا كفاره، ولكن الكفن المرأة هل كفنها يكون مثل كفن الرجل؟
لا هو طبعا في خلاف بين أهل العلم بالنسبة لتكفين المرأة، يعني في قولين. القول يقول إن المرأة تلف في ثلاث خرق مثل الرجل تماما، لكن قول جمهور أهل العلم أنها تلف في خمس خرق، إزار يستر الجزء الأسفل، ودرع يستر رأسها يأسر جسدها من أول الكساف من أول الرقبة، وخمار يستر رأسها، ثم بعد كذا لفافتين تشمل جميع الجسد. وده اللي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهناك في حديث ذلك الحافظ ابن حجر حسن هذا الحديث، وده الله أعلم هو الراجح أن المرأة تكفن في خمس خرق كما ذكرنا بهذا التفصيل.
نعم. الأخ عمار، الدكتور مش هو اللي مؤلف الكتاب في الجامعة، هل له أن يحذف بعض المكررات على الطلاب؟
هذا بيرجع إلى رائحة الجامعة، إذا كانت اللائحة شرفت عليه أن هو يعني يدرس هذا الكتاب كاملا، يبقى هنا يلتزم بهذه اللائحة. أما إذا كانوا بيدوا له حق الاختيار، وده غالبا هو اللي أعلمه يعني، أن له حق الاختيار في التدريس، وده الكتاب اللي مقررينه، وأنه يدرس منه ما شاء، فهو من حقه أنه يعني يحذف، لأنه من حقه يضع الامتحان في الوقت نفسه، يعني ممكن يكون في فصول معينة هو شايفها طويلة على الطالب أو نحو ذلك.
إذن هذا من حقه
على حسب اللائحة.
على حسب اللائحة. الأستاذة منى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا، تفضل نقطة التلفزيون. أيوة. يا أستاذة منى من فضل.
أيوة يا حضرة الشيخ،
تفضل.
بعد إذنك بس أنا عايز أطلب من الشيخ إنه يدعي لأختي إن ربنا يرزقها يا رب الذرية الصالحة.
يا رب.
يا رب.
صلى الله العظيم أن يرزقها الذرية الصالحة.
آمين يا رب.
وأن يبارك في جميع المسلمين، وأن يرزق كل محروم من الذرية.
آمين.
بالذرية الصالحة.
آمين.
وأن يبارك في أولادنا وأولاد المسلمين، يجعلهم صالحين.
آمين. آمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أستاذة مي، السلام عليكم.
ألو.
أهلا وسهلا، السلام عليكم، تفضلي يا حاج.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي.
أي شيخ، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أنا عندي في حضرتك سؤالين. كان ليا جوز اخت كان تعبان جدا عنده كانسر، بس طبعا كان تعبان جدا، فروحنا زورناه لقيناه تعبان جدا، فجينا روحنا البيت وبعدها باسبوع كده خد اول جرعه فربنا شفاه يعني وبدا يمشي على رجليه. وماما تعبانه كانت نسيتها تعبانه جدا، فجيت انا طبعا لما شفت اتفاجئت وقلت ده اكيد، وكان عندي يعني صدق في ربنا كبير يعني ان هو استحاب ان هو هيروح مننا ولا يعني حاجه زي كده يعني. يعني كان عندي احساس كبير انه ربنا استحاب يعني هيزعلنا فيه ابدا. فجيت طبعا روحت البيت لقيت ماما زعلانه جدا بعد ما رحت ان انا يعني بيته كويس وبقت حاله وبدا يمشي عليه وكده. فجيت طبعا بعدها حلفت لها بكتاب الله ان ان شاء الله هيخف ومش وهيبقى كويس وهيقوم. فانا عايز اعرف كتاب الله يعني حفظ كتاب الله ده يعني اعمل فيه ايه. وعندي سؤال تاني، اختي ليلي يعني عايزه تعمل تطلع صدقه جاريه على جوزها، فانا مش عارفه الصدقه الجاريه دي ممكن تنفع في مسجد او في جهاز عروسه، او يعني تبقى الصدقه الجاريه عامله ازاي اللي هي تبقى مستمره يعني.
حاضر
وشكرا لفضيله الشيخ.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أم البراء السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل عن الخمية، عن الخل يا سمحت.
الخل؟
الخل الأبيض، سمعت إن هو في تخمر.
تخمر، حاضر.
أنا من ساعتها بقيت أستمع والأنواع كلها.
طيب، أنواع كلها إيه؟
اللي هو
أنواع الخل عموما يعني؟
آه، والعنب والحاجات دي.
طيب.
بس عايز أتأكد من الأبيض لأن استعملنا فيه كتير يعني.
طيب، حاضر، حاضر. شيخنا بس يجيب ثم نأخذ الصلاه بعد هذا شيخنا الاستاذ عدنان من فضلك. لو الخطيب نقض وضوءه على المنبر او اثناء الصلاه كيف يتصرف؟
الخطبه صحيحه بالنسبه اولا لصحه الخطبه، فالخطبه صحيحه ويكمل خطبته، يعني ليس من شروط صحه الخطبه الطهاره، عايزين مستحبات الخطبه. فاذا انتقض وضوءه يكمل الخطبه عادي، ولما يجي وقت الصلاه
يروح يتوضا
ويصلي بالناس.
طب لو في الصلاه،
لكن لو في الصلاة هنا لا بد أن يخرج من الصلاة، يعني إذا هو أثناء الصلاة انتقض وضوءه فهنا يخرج من الصلاة ويستخلف، معنى يستخلف أنه هو يعني
يجعل
أحد المصلين الذين من خلفه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، الناس تكون فاهمة الأحكام ديت، يكون وراء الإمام عشان لو حدث أي طارئ الإمام أنه هو يأخذ بيده، وهذا ما حدث مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعنه أبو اللؤلؤ المجوسي وفي الصلاة، كان في صلاة الفجر فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم وأتم بهم الصلاة، ويخرج هو من الصلاة ويذهب ويتوضأ ويصلي خلف الإمام.
أم ملك زوجها أمن على عمارة، حد اداله ظرف قال له طلعه لفلان، هو نسي مين اللي جاب له الظرف والمين هيطلع الظرف، وبقى له فترة عنده هذا الظرف، فكيف يتصرف؟
هو يجتهد بقدر الإمكان، يعني إذا كان في إمكانية يسأل سكان العمارة هل حد هيجيب لكم فلوس أو حاجة أو مبلغ من المال، اذا حد يعني ذكر بينه يديها له، اما اذا لم يذكر والامر طال معه فهنا يتصدق به على صاحب هذا المال، واذا جاء صاحب الظرف يخبره بما حدث.
هو يقينا الظرف الحد من العمارة.
ما هو الاول يحاول هو يوصل
يتبين
اساله مثلا واحد واحد، في ناس جابوا لي امانه وانا مش عارف نسيت لمين، فهل في حد جاب لكم امانه؟ ممكن التانيين منتظرين، فإذا حد أخبره يبقى هو صاحب الحق. صحيح. ويعطينا
مثلا صاحب الظرف قال أنا سبت الظرف مع فلان
مثلا، والتاني محرج
فلان ساب لك من فترة كذا،
والتاني محرج يقول له أو يسأله، فإذا يعني دي هتبقى بينة أو يعني
ما كانش
قرينة أن هو بتاع فلان.
أمي توفيت في حادث نار وشافتها كما رأتها، الناس قالت لها يعني ايه انت كده، ايه لازم تسامحيها، وهي حكت الظروف والملابسات، فما تفسير او تأويل؟
هو المسامحه مطلوبه عموما خاصه في مثل هذه الرؤيا، فهي تسامحها، ربما يكون يعني ما يحدث هذا سبب خصومه بينه وبينها، وفي الوقت نفسه يا ريتها تتصدق عنها ببعض
محتاجه طبعا،
تتصدق عنها بشيء من المال، لعل الله عز وجل يعني أن يعني يصلح الأمر، إذا كان هناك في ذنب أو شيء يغفر لنا ولها.
الله أن يغفر للجميع وأن يرحمها برحمته.
آمين.
أن يجعلها من أهل الجنة. طب المحروقة شيخي الكريم دي مش تعتبر من شهداء الأمة؟
إذا ماتت حريق، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الشهداء اللي يموت حريق ويموت في الهدم أو الغريق، ودول شهداء، بس دول شهداء الآخرة، أما في الدنيا فلا نجري عليهم أحكام الدنيا، نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم. نعم.
ربنا يجعلها من الشهداء.
آمين.
زوجة أخي لا تنجي.
مش واضحة دي الرؤية اللي شافت ولد و...
يعني لعل تكون بشهرة لهذه البنت.
رؤية الأطفال عموما هو تحول الحال، يعني تغير الحال، فممكن يكون دي علامة على أن إن شاء الله ربنا
يرزقها
ذرية.
أخت اتصلت على الشباب في غرفة التحكم في كنترول، قالت حماتي بتعاملني وحش وأنا بعملها كويس، وابنها كمان زوجي يعني بيعملها، زوجها بيعملها كويس، وهي اتهمتها بالسرقة وهي حلفت لها على المصحف أنها لم تسرق، فلو هي منعت المعاملة مع حماتها شيخي كريم منعا من هذه الأشياء هل تأثم؟
لا والله احنا مش عايزين الامور تصل الى المقاطعة القطيعة، لكن بنقول يبقى في يعني ادنى العلاقات، يعني اذا كان هناك في مثلا خلطة والخلطة دي هتسبب لها تهمة، فهذا نقلل من الخلطة، لكن انها تقل
علاقة
لا نمنع لا خصوصا يعني هي بتقول تعاملها كويس وهي بتعاملها وحش. سيدنا عمر يقول انك ما عاقبت احدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، فشوف إن ربنا أمرنا بإيه في المعاملة بالحسنة نتعامل بالحسنة، حتى لو اللي معايا تعامل بالسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أقارب يقطعونني أصلهم يقطعونني وأعطيهم ويحرمونني، فقال إن كان كما تقول فإنما تصفهم المل، والمل هي الرمال المحمى يعني، فهو الإنسان مطالب بما أمر الله، قال الله عز وجل فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل، يعني ربنا مكلف كل إنسان بتكاليف، فإذا كان اللي بتعامل معاه لم يتق الله في التكاليف اللي ربنا أمر بها، فأنا مأمور أن أتقي الله في التكاليف اللي ربنا أمرني بها. جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فهذا يحتاج إلى صبر وتحمل. نعم. وربنا يجرها على صبرها، ورب كلمة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي الحميد.
أسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينكم وبين وما بيننا جميعا وما بين المسلمين. لو معنا اتصالات يا أستاذ عدنان. لا بأس أستاذ منى، حضرتك دعوت لها بالذرية الصالحة. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أستاذ محمد، تفضل.
عايز أسأل عن التسعيرة.
التسعير
بس التسعيرة يعني الجبال.
تمام حاضر واضح الكلام. في سؤال آخر؟
لا شكرا، انا عشان بس شغال في كروت الشحن، فكروت الشحن معايا المكسب بتاعها ضعيف جدا لو انا مشيت بالتسعيره اللي الشركه محددها، فلازم ازود حاجه، هي دي المشكله معايا، فانا مش عارف بقى هل ده حلال ولا ده حرام.
حاضر كده السؤال اوضح. حاضر. استاذ ناصر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اخي ناصر، تفضل.
يا حالك يا شيخ؟
في نعم والله الحمد لله رب العالمين. اخي الحبيب تفضل.
ازيك يا شيخ محمد؟
لا معايا الدكتور عادل العزازي.
ايه؟
الدكتور عادل العزازي. صاحب كتاب تمام المنة في الفقه.
بسم الله ما شاء الله.
الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يكرمك.
ممكن سؤالين يا شيخ؟
تفضل.
ماشي. ما معنى الحديث الذي يقول من عاد لي وليا فقد أجيته بالحرب؟ السؤال الثاني، امرأة تريد أن تتنصر وترجع عن دينها يعني.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شكرا لاتصالك حبيبي الغالي. الأخت مي كان زوج أختي كان مريض جدا، وهي هي السؤال مع الحكاية أنا فهمته، هي حلفت لأمها أنه سيشفى والحمد لله هو شفي، فلانه ما كانت زعلانه جدا على زوج هذا الابن يعني، فماذا تفعل في هذا اليمين؟
لا هي بتقولها واليمين من الحلفان بكتاب الله، هل هذا يمين؟ نعم، لان كتاب الله وكلام الله، وهي قصدت بهذا الحلف حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويجوز للانسان ان يحلف من غير استحلاف، وفي امثله كثيره ان كان الصحابه يحلفون والله لحدثنا كذا والله لقلنا كذا، زي سيدنا عمر كان يقسم ان ابن الصياد هو الدجال ونحو ذلك، فيجوز الحلف من غير استحلاف، يعني غير ما حد يقول له احلف، هو بيحلف على شيء. طبعا واضح من السؤال ان هي بتحلف على شيء رأت العلاج ناجع
بيمشي
وانه بيمشي، فهي يعني احسنت الظن بالله سبحانه وتعالى وحلفت على الظن وقد يعني. حدث معلش لا كفارة ولا شيء، وحلفنا صحيح ان شاء الله.
معنا اتصال. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. نعم شيخ كريم، أختي تريد صدقة جارية على زوجها.
نعم.
هم مش عارفين يضعون أين يضعون هذه الصدقة، في مسجد أم في جهاز عروسة أم في أي شيء.
والصدقة الجارية كلما كان أثرها أبقى كلما كانت أنفع على حسب الواقع. طبعا هو المسجد احنا انا عموما بعتبره احسن شيء، لان هذا ممتد، يعني بقاؤه ممتد. جهاز عروسة كذلك، يعني اذا كان جهاز عروس صدقة جارية الى ان يبقى هذا الجهاز. الان مثلا في بعض اخواننا يقومون بتوصيل مية في بعض البيوت في القرى، وهذه ما عندهمش لا حمامات ولا عندهم حنفيات يروحوا وتنكشف عوراتك، فهم بيستروهم بيدخلهم حنفية وحمام، فدي برضك تعتبر. والنبي وجاء في الحديث ان افضل الصدقة سقي الماء، فدي برضك عمل جيد. فكلما كانت الصدقة اثرها دائم كلما كان ذلك انفع، فهي تنظر الانفع قدامها هي وتتخذ ان شاء الله. زمان ايش يبقى المساجد افضل شيء.
جزيت الجنه. ام كريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضلي.
ممكن اسال الشيخ سؤالين بس لو سمحت؟
تفضلي يا اختنا الله يرضى عنك. اي نعم.
زوج بيجبر زوجته على ان هو ياتي ليها وهي عليها الدوره.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، والدتي انا شافت لي حلم ان انا في كوم سمك قدامي كبير وانا بوزع فيه، وبتقول لي يا بنتي انت بتعملي ايه؟ بقول لها انا اوزع السمك ده لله. فقالت لي طيب انت بتنظفيه؟ لا. قلت لها لازم كل واحد ياخد حقه نظيف. قالت لي انت كده هتتعبي. قلت لها اللي عندي ربنا ما بيروحش.
ماشي، حاضر. طيب استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، تفضل.
الله يكرمك حضرتك. انا لقيت زوجتي لقيت فلوس في مكان عام.
نعم.
المبلغ من حوالي من 400 جنيه ل 700 جنيه. ايه اللي عمل فيه حضرتك؟
حاضر.
الله يكرمك.
في امان الله. وعليكم ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب، أم البراء تسأل عن الخل الأبيض حكمه إيه وجميع أنواع الخل يعني.
نعم. هو الخل حلال، لأن النبي قال نعم الإدام والخل. وأنا أعلم أن الخل الأبيض على حسب أخبار بعض الناس أنه بيمر مرحلة خضرجة، يعني ما بيمرش مرحلة تخمير. هو الأحاديث اللي نهت عن تخمير الخمر حتى تصير خلا دي لا يدخل فيها الخل الأبيض، فالخل الأبيض حلال ما فيش مشكلة. بالنسبة للخل الثاني اللي هو بيمر بحالة التخمير، وده كان حديث بعض الناس، إذا كان التحريم في التخليل، لكن عموما اللي بيستعمله لا شيء عليه. يعني إذا كان هو بيمر بحالة التخمير وحد عمله كده ثم وصل إلينا خلا، فالآن استحال ويجوز الإنسان أن يستخدم. هذا يبقى الكلام في من يخلل، هل يجوز أن يخمره ثم يخلله؟ ده لا يجوز، لكن يجعله خلا مباشرة. طبعا في طرق بتبقى كده، انا ما اعرفش الخل الاحمر بتتعمل ازاي، لكن في طرق ان ممكن الخل يمر على ما يمرش على التخمير. واذا كان هذه الطريقه فهي حلال للصنع وحلال للاستعمال. اذا كان بيمر محل تخمير ثم يتخلل فهي حرام في الصنع ولكن حلال في الاستعمال. فعلى كلتا الحالات الخل جائز استعماله سواء كان ابيض او احمر.
وزيت الجنه. أستاذ محمد يسأل عن التسعير، التسعيرة، ولكن هو ضرب مثالا هو يريده.
سؤال ثم تكلم في شيء آخر. هو التسعير عموما أن ولي الأمر يسعر على الناس، هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث غلس السعر أو غلس الثمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو سعرت؟ فقال إن الله عز وجل هو القابض الباسط الرازق المسعر، واني ارجو الله ان القى الله وليس عليه مظلمه لاحد من دم ولا مال. فذهب جمهور اهل العلم الى ان الامام ولي الامر يعني لا يسعر على الناس، لكن الامام مالك قال الا اذا كانت هناك ضروره، كان الناس تعلي الاسعار والتجار يحتكروا الاسعار ونحو ذلك، فيجوز لولي الامر في هذه الحاله ان يتدخل لتحديد السعر لهذه السلع المعينه وليس كل الاسعار. وبعد ذلك لما السوق ينضبط يترك الامر كذلك. اما الاخ هنا بيسال عن نظام شركه
كروت الشحن،
يعني كروت الشحن الشركه بتقول انت بيع الكارت بكذا، ف فهو ملتزم بهذا الشرط.
هو تقريبا والله اعلم ال 10 جنيه بقت ب 11.
اه
فهو بيقوم مزود نص جنيه. لا يعني البعض بيعمل كده يبقى ب 10 يبقى ب 11.
هو الصح انه يلتزم بالشركه بتقول له عليه. لان هنا المسلمون عند شروطهم.
يعني ما ينفعش
لا هنا ما يزودش
على السعر الذي حددته الشركه المعلنه او المنتجه لهذا المنتج. لان على اعتبار ان كروت الشحن منتج يعني.
ايوه نعم.
تمام. فما تعملش كده التزم يا استاذ محمد. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم استاذ مجدي. استاذ حمدي اهلا ومرحبا.
اهلا يا فندم. احمد ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله.
ده اسال حضرتك بس
اتفضل.
اللي هو يعني مثلا في يوم الجمعه في ناس دكتور بالصندوق يعني مثلا بيدور مثلا
كده. يوم الجمعه ايه؟ بيدور بالصندوق.
يوم الجمعه فين الصندوقين؟
يدور بالصناديق بتاعت المسجد؟ مع تبرعات. الصندوق فوق واضح. اثناء
انا عاوز ان انا ادور بالصندوق
اثناء. طيب حاضر.
طيب في سؤال تاني معلش.
السؤال التاني.
السؤال التاني مثلا لو في اي حاجه قديمه متعلقه بالمسجد وكده، هل الراجل المقيم على مثلا على المسجد ممكن يبيعها مثلا لحساب المسجد ولا لا؟ دي تعتبر
يبيعها داخل المسجد؟
ايوه حاجات تبع المسجد.
أملاك يعني المسجد. املاك المسجد.
ايوه
هيبيعها لصالح المسجد.
عايز فرع المعالي يجوز ولا دي راح اروح في دايره
المسجد؟ حاضر حاضر. الاخت ورده السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا تفضلي. الحمد لله رب العالمين تفضلي.
ممكن اقول للشيخ على حاجه يعني؟
نعم نسمعكم تفضلي.
انا من الجيزه بقالي 8 سنين. فجوزي مخلي من لحد دلوقتي ما خلفناش ولا حاجه يعني، ربنا ما ادناش ولاد.
ربنا يرزقكم من فضله.
جوزي عنده مشكله ان هو عنده ضغط خالص يعني، حياة منويه زيرو، وبيخاف يكشف وبيخاف يروح للدكاتره وكده. فاخر مره وصلت عليه بالخناقه كده وخانقني خناقه كبيره ورحنا للدكتور، فقال لها انا عملت لحام المجهري الدكتور بيخاف يعملها. انا مش عارفه دلوقتي ان انا استنى معاها يعني ربنا يدينا، ولا انا اسيبه، ولا انا اعمل ايه مش عارفه والله. هو بيخاف يكشف ومش راضي يكشف بقالنا 8 سنين لحد دلوقتي. انا بقول له خد بالاسباب وربنا هيدينا ان شاء الله وكده، بس هو مش بيرضى يعني يروح يكشف ولا حد.
واضح السؤال يا اخت ورده. حاضر ربنا يرزقكم من فضله.
يعني لو من الشيخ بس يقول لي ان انا هعمل ايه، انا مختاره والله، خايف اسيبه واخد ذنبه واستنى معاها، مش عارفه ربنا يمكن يديني اولاد ولا مش عارفه اعمل ايه.
صلى الله ان يرزقكم الخير حيث كان. امين يا رب العالمين. ام محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
اهلا مرحبا تفضل.
عايز اسالك سؤال يا شيخ.
ايوه نعم.
عندي سلفتي يعني كانت كنت بشتغلها زي بنت من بناتي، متدخله في شؤون ومتدخله في خصوصياتي يعني جامد. فكانت طبعا بنتي مخضوبه ولعت عمها، وجت هي طبعا اول ما حصل بيني وبينها اختلاف وبعدت عني طبعا. حصل برضو شويه اختزال يعني بيني وبين سيد اللي هم اتعمى يعني شويه قليلين كده.
السؤال
طبعا ايوه مش قالت يعني ان انا كنت قايلاه كليته يعني اللي انا كنت بقوله وكده، ويعني خربت العلاقه اللي يعني وصلت ان اتفسخت الخطوبه بتاع بنتي بعد 7 سنين.
كنت بتحكي لها كل حاجه؟
كنت بحكي لها كل حاجه. كانت زي بنتي يعني، كانت تدخل تفتح كلها يعني بنتي تماما.
ففتشت سرك؟
ايوه كشفت سري. دمرتني بالمعنى اصح في الجوز بنات في البنتين.
لا حول ولا قوة الا بالله.
كان تبعاني برضو ان دخلت ضلعت حد جاني وديت حاجه برضو تفشي سري برضو، اللي هم احنا عائليه يعني اسره عائليه ثلاثه خمسه وكلنا يعني اسره واحده وعائله واحده. تم خلتني قضيت احنا مقضيين زي الوقت طبعا، قعدنا 20 سنه مع بعض دلوقتي. قضعنا اول ما هي اتوجدت قضعنا بعض قطعه كامله، حتى الافراح مش بنحضرها مع بعض، اي حاجه مش بنحضرها مع بعض.
طيب
هي دلوقتي عايزه تقرب يعني، اخذت مني برضو بعديها برضو، وهو اللي فيها برضو. فهي عاوزه تقرب مني، فاول ما بتقرب مني بتتدخل في شؤوني وتضغط عليا ان انا يعني تسالني سؤالات، ان انا ببقى متحيره اني اكذب أو أقول الصح.
ماشي يا محمود، ربنا يصلح لنا وحالها يا رب. حاضر في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ ناصر، ما معنى حديث أو صحة حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟
طبعا الولي يفهم معنى الولي هو كل مؤمن تقي، وليس الولي هو كما يظن بعض الناس اللي بيلبس خيش أو اللي بيفعل أفعال بهلوانية أو نحو ذلك. الولي هو كل مؤمن تقي، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل المؤمنين المتقين هم أولياء الله عز وجل، ودرجاتهم تختلف على حسب هذا المعنى. كلما كان الإنسان مؤمنا تقيا كان ولايته عند الله عز وجل أعظم. فالحديث حديث قدسي طبعا، من عاد لي وليا، إن يعادي أولياء الله عز وجل، يعادي المؤمنين، يعادي المتقين، يعادي كل من تقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فإن الله عز وجل يقول فقد آذنته، يعني أعلنته أو أعلمته بالحرب، فإن الله عز وجل يحاربه لأنه يؤذي أولياء الله عز وجل. ولذلك الإنسان يحذر أنه هو يعادي أحد من الصالحين، خاصة الأنبياء، خاصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة العلماء، علماء الحديث، علماء الفقه، أي علماء من علماء الدين، ثم بعد ذلك مشايخ الأمة، علماء الأمة، الدعاء إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك العباد والزهاد المتقين لله الذين يأكلون الحلال ويقومون أمر الله عز وجل، كل هؤلاء أولياء الله عز وجل. فالإنسان لا يعادي أحدا، لأنه بقدر معاداته لعباد الله عز وجل المؤمنين المتقين بقدر ما يعاديه الله عز وجل، وأن الله عز وجل يؤذنه بالحرب، وإن آذنه الله بالحرب فلا قيام له.
أم كريم زوج يكبر زوجته على أن يأتيها أثناء فترة الحيض،
لا يجوز لها أن تطيعه، لأن الطاعة في المعروف، يعني لا تمكنه، لكن إن أراد أن يفعل أي شيء دون الجماع فهو جائز، إلا أن يجامعها
إلا
الوطء يعني. فهذا كله حرام، فهي لا تمكنه من ذلك، لأن إذا مكنته يقطع هي الأخرى في الإثم. وهو طبعا آثم، ونقول له اتق الله، لأن هذه الله عز وجل يقول فاعتذروا يسألوك عن المحيض، يقول هو أذى، يعني هو يعرض نفسه للأذى ويعرض زوجته للأمراض، طبعا أمراض سرطان وأمراض عقم وأمراض ظهري وأمراض هذا كثير. فاعتذروا النساء في المحيض، وقد فسر العلماء اعتذروا في النساء في المحيض دم الحيض ومكان الحيض اللي هو الجماع نفسه، ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى بعد ما تطهر المرأة لا يقربها إلا بعد الاغتسال، فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله. أما إن فعل غير ذلك فهو آثم وتحمل اسمها واسمه وعليه كفارة كمان.
تمام. أمي رأت لي حلما أنها بتجمع أو بتوزع كوم سمك وبتنظفه،
وشك
على نفسك قالت لا يعني لعند ربنا
في يعني. الأحلام لست خبيرا، لكن السمك عموما هو الله عز وجل ذكر في القرآن تستخرجه منه لحما طريا فهو رزق، إذا كان الأمر كذلك فهو رزق الله عز وجل يرزقها إياه، ويكون فيها عندها من الخير ما تعين به الناس، يعني سيجعل الله عز وجل من أهل الخير التي إذا أعطاها الله عز وجل من الرزق والخير أنها توزع هذا الرزق وتوزع هذا الخير على الناس، وربنا يتقبل
منها. أم محمد زوجتي وجدت مبلغا من المال، يعني 400 جنيه فيما فوق، يعني 400 وشوية، تعمل فيه إيه؟
هذه يسميها العلماء لقطة. واللقطة حكمها أن تعرف سنة، يعني إلى مكان قريب من هذا المكان، مثلا في محلات تجارية، في موقف بساط، ويقول للناس أنا وجدت مبلغ من المال، ما يقول لهم شو كم، وإذا حد سأل عليه فأنا تليفونه مثلا، ويتردد على هذا المكان لمدة سنة، وبعد سنة إذا لم يظهر له صاحب فله أن يتصرف فيه كيف شاء.
نعم. الأخ حمدي يوم
الجمعة يجوز أن ينتفع به طبعا.
تمام. ده بعد عام،
بعد سنة،
بعد عام. أخونا حمدي يقول حكم من يدورون أثناء يعني الخطبتين يوم الجمعة بالصناديق، صناديق التبرعات.
وطبعا نعم. الحديث من قال أخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، يعني ما ينفعش الواحد وقت الصلاة وقت خطبة الجمعة يتكلم، لكن هو الخلاف في الأوقات اللي الإمام الخطيب ما يكونش بيتكلم فيها،
بيقول لك بين الخطبتين،
يعني جائز أصلا بين الخطبتين ما بيلحقش يلف على الناس، يعني هو طبعا بيبدأ بين الخطبتين، لكن الخطيب بيقعد لحظة دقيقة يعني يوم ما يطول، ثم يقوم يخطب، هو تاني ما بيظل يتحرك ما بيقفش، أول الخطيب يقوم هو يجلس لا يحدث هذا. فالأولى إن لا نفعل هذا، لأنه يشوش على الناس، يشوش على الخطيب، يشوش على نفسه، يضيع خطبته، وربما يضيع خطبة بعض الناس،
شغلهم يحط له في جيبه
وطبعا ينتظر حتى تنتهي الصلاة، ثم نعم. بعد ذلك إما أن يقف على الباب وإما أن يمر عليهم، وهذه الطريقة.
في ناس بتدخل الجمعة تسلم على بعضها مولانا والخطيب على المنبر، ازيك يا أبو أحمد، ازيك يا محمد، أخبارك.
لا هذا طبعا خطأ، لأن إذا ما قال أخي أنصت، وهذا أمر معروف يعني منكر، يعني واحد يتكلم وواحد يقول له أسكت، فقد لغى يعني لغت ثواب سماع الخطبة، فكيف بقى أن يدخل ويتكلم؟
نعم. هل مثلا قائم على المسجد أن يبيع ممتلكات المسجد لصالح المسجد؟
هو ده طبعا ممتلكات المسجد دي تعتبر هي وقف، حكم الوقف، حكم الوقف في إذا كان ما زال ينتفع به فلا يجوز أنه هو يبيعه، لكن إذا استهلك يعني أشياء أصبحت طبعا إذا هذه الأشياء المسجد استغنى عنها وهي صالحة فهو يوديها المسجد آخر ينتفع بها، لأن المتبرع أراد بها الانتفاع لأهل المسجد. فإذا كان مثلا جمع روحة في المسجد والمسجد مليء بالمراوح مش محتاجين، ممكن يضعها في مسجد آخر يحتاج إلى هذه المراوح. لكن افرض أن في مراوح مثلا فسدت وهلكت وتلفت وأصبحت قهنة أو أشياء مثل هذا، حصير كهن أو سجاد كهن، يجوز هذه الحالة أن يبيعه ويجعل ذلك لصالح المسجد. الأشياء اللي هي ملك المسجد إن كانت صالح الانتفاع فلا يجوز له أن يبيعها، وإن كانت الانتفاع صار غير صالح، لكن لو كان صالحا يجوز ويمكن لغيره أن ينتفع فينقله إلى المسجد الآخر، وإن كان غير صالح بالمرة يبقى في هذه الحالة يجوز له أن يبيعه وينتفع به.
نعم. أبو كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساء الله وبركاته يا أخي.
مرحبا تفضل.
الله يكرمك. عندي سؤال حضرتك.
أيوة نعم.
أنا ببني في بيت حاليا يعني ومحتاج مبلغ بسيط من المال يعني أقصى 5000 جنيه، فممكن أخذ قرض من البنك؟ طبعا أكيد طبعا القرض طبعا ده هي في طبعا في فوائد طبعا يعني أخذت 5 زيدهم 7 على مدار 5 سنين، فيجوز الكلام ده ولا ما يجوزش حضرتك؟
طيب حاضر.
شكرا لك.
فمالنا. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا تفضل. نقطة التلفزيون من فضلك يا استاذ احمد.
والله اشهد الله اني احبكم في الله.
احبك الله طبعا انا في جديد
الجنه. ربنا يجعلك سعيد زمانك واسعد اقرانك يعطيك رب العمر الطويل والرزق الحلال الكثير.
يا ربي
ويرفع بكم يا رب المسلمين جميعا يا رب. عندي سؤال لهذا الرجل الفاضل، ولكن وان كان ان لم يكن من تخصصه فليدلنا جزاه الله خير. أنا أحب وأعشق اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة، وأن ربنا سيحاسب الأولين والآخرين باللغة العربية، لذلك أريد كتبا تعينني على تقويم لساني وتعلم العربية التعلم الصحيح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إن كان معك رقم أخونا عبد الرحمن منصور أدعو لك بالليل والنهار.
السؤال الثاني إيه؟
إن كان معك رقم أخونا عبد الرحمن منصور أدعو
لمعاليك
بالليل والنهار.
جزيت الجنة حبيبي. رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول. فمانا من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام. تامر.
أستاذ تامر اتفضل.
ازيك يا شيخ احمد؟ عندي رؤية بعد إذن حضرتك.
انها كثرت الرؤى هاي.
والله فاهمة الشيخ.
بس احنا
خصوصا في الرؤية.
مش معلش معلش اصلي.
ما هو لما بناخد رؤية واحدة.
انا كنت راكب عربية شيخنا وسيئها.
سيارة
وسيئة. فبترك عالي. شيخ احمد.
ايوه نعم اتفضل.
فالمهم ان في حاجه جت زي الجمل جسمها جسم جمل والرقبه بتاعتها رقبه افعى هي وراثه، فطارت رمت العربيه في مكان بعيد وخدتني ودخلت في بيت مهجور.
من باب
البيت يا شيخ. البيت يا شيخنا فيه 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 اناس كتير، والافعى دي راسها بتجري ورايا وجسم الجمل يعني جسمها جسم جمل والرقبه بتاعتها هي وراسها افعى، بقى تمسكها من راسها تجري عليها وعايزه تاخدني باي طريقه.
ربنا يحميك. حاضر.
بس
رجاء من الاخوه والاخوات، البرنامج في الفقه وليس في تفسير الرؤى والاحلام، فحتى لو الشيخ له في التعبير فما نستهلكش الحلقه كلها في الرؤى والاحلام. نعم
معلش في الرؤى.
والشيخ يقول انا ليس لي في الرؤى والاحلام. والأخت واردة متزوجة من 8 سنوات وما فيش ذرية، أسأل أن يرزقها الذرية.
آمين والله. جميع جميع.
فهل تستمر؟
هي بتشكو طبعا أن زوجها خايف يروح يتعالج، فإحنا يعني نوجه إليه النصيحة أنه هو يعني الأخذ بالأسباب، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء فتداوى عباد الله، فهو عليه أن يذهب للأطباء عشان لا يظلم الزوجة معه ولا يظلم نفسه إن كان في احتمال أن يرزق الذرية، فلا يغلق على نفس الباب قبل فوات الأوان يعني. فاحنا نضم صوتها مع صوتنا مع صوت ال
لو رفض المعالج ان الطلاق.
هو طبعا في خلاف في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم يرون في هذه الحالة أن من حقها إذا هو رفض فعلا أن يتعالج وكذا وأنه يظل الأمر كذا، من حقها أنها تطلب الطلاق في هذه الحالة، بس هي لا تتعجل حتى يعني ينصلح أمره ينصلح حاله، ولعل الله عز وجل يجعل في التأخير خير إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، أم محمود سلفتي تدخلات مع الناس كثيرة، نسأل الله العفو والعافية.
أيوة نفس السؤال اللي فات
ودي كانت النتيجة. نعم
احنا طبعا هو في حديث احبب حبيبك هونا ما،
لا بس هنا في اضافة ان هي حكت اسرارها،
ما هو ده اللي بنقوله
واسرار بناتها،
احبب حبيبك هونا ما، يعني ما يصحش الانسان وهو بيتعامل مع الناس رغم ان فيه ود ومحبة انه يفشي له كل سر، لان لا لا هو الحديث كده حذر عسى ان يكون عدوك يوما ما او عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما، عسى يعني بعضك الانسان بيبغض واحد ما يتكلمش عليه في كل سيء، لانه ممكن ايام الود يرجع. فهي الان بتقول انها عايزه ترجع لها، ما فيش مشكله ان الود يرجع، لكن مع التحذير ان ما لا لا لا, لا تحدثي ولا تفشيلي اسرارها.
بتقول بتسالي
وهي اذا سالتك فانت اوقفيها وقل لها هذه اسرار بيوت، وانا اهلي وزوجي واولادي يمنعوني من هذا الكلام، وربي قبل كل شيء نحن نحفظ الاسرار، وهذا من حقك طبعا.
تمام. شيخي الكريم، الاخ صاحب الكروت الشحن بيقول انا باخدش لا اخذ من الشركه مباشره، واتصل بالشباب اخبرهم يعني، إنما هو يأخذ من وسيط، فهل له أن يبتاع هذه الكروت بغير سعر الشركة؟ وأعاد صياغة السؤال يعني.
لا، والشركة لها شرط، الوسيط ده ما كنتش ظالم برضك، هو هيأخذ من الوسيط بشرط الشركة، طالما الشركة شرط إن الكارت ما يتباعش بأكثر من كده ويلتزم بهذا الشرط.
بس هو بياخد بسعر أغلى. ما هو ما بياخدش من الشركة مباشرة، هو بياخد من وسيط، فالوسيط بيبيع له بسعر اغلى من سعر الشركه، فبما تنصحه؟
والله اذا في وسيله تذهب الى الشركه يكون هذا اولى بك، يعني تذهب الى الشركه او تشوف وسيط، لان انا اعرف الوسيط بياخذ بسعر مش يعني الشركه بتدي له خصم،
بحيث ان هو كميات
بحيث ان هو بيعطي لهذا الشاب بالسعر اللي هو لو راح الشركه ياخذ به، وفي هذا الوقت هو لا يكسب الا ما حددته الشركه.
نعم وزيت الجنة. شيخي الكريم، الأخ أبو كريم بيبني بيت، يبني بيتا ويحتاج قرضا حوالي 5000 جنيه، فهل له أن يأخذ هذا القرض؟
لا، طبعا هذه القروض البنكية قروض ربوية لا يجوز الإنسان أن يتعامل بها، لكن يبحث عن وسيلة أخرى، يعني الناس لها، يعني احنا نعمل جمعية، إذا كان عندك ذهب من زوجتك اقترض الذهب منها وبيعه وابني به، شوف حد يقول ده قرضا حسنا، شوف مقاول يبني لك بالقسط، يعني المسائل في ابواب، او عندك شيء ممكن تبيعه وكاش وتاخذ فلوس وتشتري به، يعني اذا كان يمتلك شيء في منزله يستغنى عنه، وبعد كده يعني اشبه بالتورق.
نعم،
لكن هو انه ياخذ من البنك كده مباشره.
نعم،
وياخذ زياده، ده بيقول 5000 جنيه سددهم 7، يعني هذا يعني انت بتجهد نفسك، والسبعة دول ممكن كمان تتعثر في دفعهم، تبص يبقى 10
يولدوا، يعني نسأل الله العفو والعافية.
فالربا عموما لا يجوز لا يجوز الانسان يتعامل بالربا.
نعم، اخونا الاستاذ احمد يعشق اللغة العربية،
ده سؤال ليك انت بقى.
ما انا هنا لست مجيبا على احد، انا اسأله فقط.
لا، ما هو انت حضرتك اهل اللغه العربيه، انا مش اهل اللغه العربيه.
طيب، يعني كان قطر الندى وبل الصدى ممكن تستعين به لابن هشام وكده وغيري في القواعد، لو انت مبتدئ قواعد اساسيه في النحو والصرف. تمام، الخصائص لابن جني وغيره. اسال الله عز وجل التيسير. اخونا الاستاذ تامر يسال عن سياره، هو دي حلم برضه.
لا، بلاش الاحلام، بلاش الاحلام دخل فيه ابل وتعابين
تمام. لو معنا اتصالات تانية يا شباب. نعم شيخنا الكريم، لو المسألة يعني لان فعلا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة في العلاقات الأسرية خاصة. يمكن هو ذكر كمان اسم الشيخ عبد الرحمن منصور، ويعني للبيوت أسرار.
أيوة.
ومعظم مشاكلنا ومعظم فتوانا في القناة وحتى في المساجد، وحضرتك تأتيك في الدروس وكده، أسئلة تتعلق بالبيوت. فنصيحة لكلنا أو لجميعنا. نعم،
يعني النصيحة طبعا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فكلمة المعروف كلمة واسعة جدا، تشمل بشاشة الوجه، تشمل الكلمة الحسنة، تشمل الإحسان إلى الزوجات، تشمل القيام بشأنها، يعني أبواب كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها قل قد رضي منها آخر. ودي الحقيقة ده مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في العلاقات الأسرية، يحل المشاكل كثير. يعني لأن الزوج بما له من قوامة بيظن أنه من حقه أنه هو يعني يفعل كل ما يريد، وأنه إذا الزوجة أخطأت خطأ أنه يضربها، وبنسمع طبعا مشاكل كثيرة، الطرد والضرب والسب والإهانة والتجريح وأشياء كثيرة تحدث هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، يعني قال بعض العلم استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهن، يعني الرسول يوصي بهن لضعفهن. قال الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني يختم الآية بالعلو وعلوه وكبره سبحانه وتعالى، كأنه يقول: إذا كنت تظن أن لك يعني قوة على هذه المرأة فلا تنسى أن الله عز وجل من فوقك، وأن الله عز وجل أقوى منك وأكبر منك سبحانه وتعالى. كما في حديث أبو مسعود البدري لما كان يضرب العبد، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا. فنقول كذلك: اعلم أيها الزوج أن الله أقدر عليك منك على الزوجة. إذا كنت تظن أنها امرأة ضعيفة عندك فتسيء إليها، فيعني الله عز وجل العلي الكبير سبحانه وتعالى. وفي المقابل طبعا المرأة مطالبة أنها تطيع الزوج ولا تعرضه لكثرة المشاكل، ولا تعرضه لكثرة الطلبات، ويكون عندها قناعة. يعني أفضل ما في المرأة أن تكون قنوعة، لا تقول له فلان بيجيب لزوجته كذا وفلان عمل كذا.
لم يكن عنده القدرة.
يعني
لو عنده القدرة من حقها أن تطلب، لكن ما عندهش القدرة لا تعلم أنه قليل ذات المال.
ثم تتهمه بالبخل، وربما يقول لا يقوى إلا على هذا. فالله مستعان. يعني
نسأل الله الهداية لبيوتنا ولنا جميعا. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
أنا عندي
كام
سؤال بس
هختصر
فيهم يعني
صراحة. لا، ما أنا معايا سؤال تاني، فأنت وفاضل خمس دقائق، فبسرعة.
خلاص خلاص. بالنسبة لمواد الزينة اللي هي الكحل والصبغة والحجر الاسود والحاجات دي، لو انا مثلا امتنعت عنهم خالص خشية من ان الوضوء يكون خائل، فهل كده يبقى ابتداع، ولا انا مثلا يعني انا بسمع ان اللي ملوش جرم فعايزة اعرف الموضوع ده. السؤال التاني: لو حد عليه صلوات كتير ولو يجي عايز يصلي الصلوات الاصلية والسنن ثم ياخذ فرد واحد من القديم، هل ينفع يعني يصلي فرض دلوقتي وبعدين السنة قبل الظهر والبعدية وبعدين يقضي ظهر من القديم، هل كده السنة دي هتتقبل ولا كده هتبقى تعتبر ملغية عشان هو عليه صلوات؟ ولو حد مثلا عليه صيام كتير واتأخر في القضاء، هل عليه كفارة ولا لا؟ كفاية كده لحد مرة ثانية نكمل ذلك الأسئلة.
تمام. اتصال أخير من مسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
مرحبا بحضرتك، جزاكم الله خير.
وياك.
الأول عايزة يعني دي لنا وللمسلمين. وبالنسبة لإكرام الله يعني بالنسبة للزوجة أو للبنت، الإفرازات اللي تكون مغسلة للوضوء وتكون نجسة ولا مش نجسة؟
طيب، حاضر، واضح السؤال، حاضر، فهمنا. نعم شيخنا الكريم، الوقت وداهمنا بالفعل. أمة الله هي ابتعدت عن الكحل والصبغة، فهل هكذا تكون قد ابتدعت؟ تخشى على الوضوء؟ نعم.
لا، هذه هي كما قالت في السؤال، هذه صبغات. الذي يمنع الوضوء الأشياء زي المناكير مثلا، الأشياء اللي لها جرم، اللي لها يعني كثافة، تمنع وصول الماء إلى الجلد. أما الشيء اللي هو مثلا الإسمد أو الكحل ونحو ذلك
لا يمنع.
فده صبغة
والزيوت
الزيوت ممكن تكون تمنع لأن الزيوت ثقيلة، لكن إذا كانت على الشعر الأمر فيها أهون لأن الشعر فيه مسح. فإذا كان فيه على الشعر النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره في الحج وفي كان يتوضأ وشعره ملبد، لكن إذا كان على الإيد أو الوجه أو الكريمات إذا كانت الزيوت تشربت جسم خلاص، يعني إذا كان حط الزيت وتشربت ده الأمر، لكن إذا كانت موجودة وقت الوضوء فدي تزال وقت الوضوء، نعم ما يسخن أو تدلك أو نحو ذلك تزال. أما الصبغات مثل الصبغة والمقرقروم وصبغة اليود
مش حاجة، لا تنقض
لا تنقض الوضوء،
ليس الدحائل يعني
لا ليس الدحائل.
نعم لو حد عليه صلوات قديمة كثيرة وصلى الفرض الحالي ثم السنن وصلى سننه ثم أتى بفريضة قديمة مما عليه،
نعم.
هل يكون هذا صحيحا؟
صحيح نعم، صلي هو بل هو ده المطلوب أن يصلي الفرائض وتصلي السنن، حتى أن بالنسبة للفوائد الفرائض السابقة اختلف أهل العلم في قضائها. طبعا الجمهور يرون القضاء على أساس أن ذلك شيء تعلق بالذمة ولابد أن تقضيه على قدر ما تستطيع، وبعض أهل العلم زي ابن تيمية والشوكاني وغيرهم قال هذا يعني يكفيها التوبة، الإنسان إذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها. وقال عليه على الإنسان في هذه الحالة أن يقصر من النوافل، فلا بأس إن شاء الله
يعني ما تفعله صحيح.
تفعله
نعم صحيح. لو امرأة عليها صيام أيام من رمضان وأخرت القضاء هل تأثم وكيفية القضاء شيخ الكريم؟
إذا كان عليها الصيام وأخرت القضاء حتى جاء الصيام حتى جاء رمضان الذي بعده، فإن كانت تأخير لعذر فلا شيء عليها بإجماع العلماء، يعني كانت حامل وبعدين صارت مرضع فلا شيء عليها في هذه الحالة. أما كانت تأخير لغير عذر فهنا في قولين لأهل العلم، القول الأول يقول إن عليها كفارة مع القضاء وهي أنها تقضي وتطعم مسكين عن كل يوم، والقول الثاني ليس عليها إلا القضاء فقط، ويعني هذا الذي يترجح عندي لأن الله عز وجل لم يأمر في العبادة إلا يا إما القضاء يا إما الفدية، فهي ليس عليها إلا أن تقضي هذه الأيام مع الاستغفار طبعا بسبب التأخير. أما إذا كان طبعا كما قلت إذا كان لعذر فقولا واحدا لا شيء عليها.
نعم إسلام، الإفرازات هل التي تنزل من المرأة هل تنقض الوضوء؟
الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء أم لا؟ برضه خلاف عند أهل العلم والراجع في ذلك أنها لا تنقض الوضوء، لكن لو كما قال الشيخ ابن عثيمين لو توضأت احتياطا فهذا أولى، أما أنها نجسة فليست بنجسة لأن هذه الإفرازات لا تخرج من مسلك البول إنما هذه تخرج من مسلك الرحم، وهذه مثل المخاط والبصاق فهو يعني شيء مستقدر لكنه ليس بنجس زي المغزل
المخاط،
فهذا شيء مستقدر لكن إذا جاء على ثياب الإنسان لا شيء فيها، فهذا مثله تماما ليس بنجس. وأما الوضوء فالأحوط أنها تتوضأ له.
لو المسألة دخل في وساوس لأن بعض الناس عندهم من الحيطة ومن الحذر ومن الحرص ما يجعلهم كل يعني بعض النساء حتى عند بعض الرجال كمان كل شوية يدخل الاستنجاء الخلاء يتوضأ وهكذا حتى مما يعني يكون الأمر عليه شاقا ومتعبا للغاية. نعم
والله الوسوسة دي مرض، يعني نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. هو طبعا إذا ابتلي بهذا يعني هو الإمام أحمد والحسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل عن مثل هذا قال أله عنه، يعني الإنسان إذا دائما يخيل إليه أنه حصل له ووسط الأمر الوسوسة فهو لا يلتفت إلى هذه الوسوسة، يعتبر نفسه كأن شيئا لم يحدث لأن هذا من كيد الشيطان، وقد قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما لو استرسل معه فإن هذا يعني يستحكم فيه ويبقى علاجه بعد كده صعب، يعني أن يقبل المعوذات وأن يدفل عن يساره يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يلهو عن هذه الوسوسة.
دكتور عادل عزازي نورتنا،
الله يحفظك
ربنا يرضينا والله واسعدتني،
الله يحفظك يا شيخ،
وصلى الله عز وجل كل يوم اربع عصرا باذن الله عز وجل، حضرتك تشرفنا فيه باذن الله عز وجل، وكما ترى يعني
ربنا جعلنا أهلا
المشاهدون يعني مقبلون على الحلقة، فأسأل عز وجل القبول والتيسير وأن يرزقنا ويكون الإخلاص في القول
آمين
وفي
آمين
العمل
آمين آمين
وأن يجعل مسعاكم مقبولا
آمين
وزيت الجنة. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما